أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: هدم قباب البقيع، إجماع الأمة على جواز زيارة القبور والتوسل وأهمية الشفاعة. في الثامن من شوال في كل عام تطل ذكرى هدم آل سعود لقباب الأئمة عليهم السلام في البقيع، وقباب الصحابة في المدينة المنورة، ومنها قبة مقام الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بدأت بقتله داعشية بني أمية التي تستمر إلى وقتنا الحاضر، من وحشي الذي تآمرت معه هند زوجة أبي سفيان و والدة معاوية لقتل الحمزة، من وحشي إلى إدارة التوحش التي تحدث عنها أبو بكر ناجي معاون أبو بكر البغدادي في كتاب اسمه إدارة التوحش، منهج أموي شيطاني واحد. في هذا السياق جاء هدم قباب البقيع. أولا أقف عند موجز مكثف حول الظرف السياسي والأمني والعسكري الذي جاء فيه هدم قباب البقيع. في منطقة في الحجاز اسمها الدرعية كان يتحرك شيخ محمد ابن عبد الوهاب بالتحالف مع سعود، وفي البداية كانت هناك مجاميع من الأشخاص الوهابيين الداعشيين، عبارة عن مجاميع يتحركون، فيهم بعض المشايخ تحركوا في البداية، اتصلوا بعلماء الحرمين مكة والمدينة وطرحوا معهم أفكارهم، فرفضها علماء الحرمين بالإجماع، وتتبعوا هذه المجاميع الموجودة منهم في مكة والمدينة ومناطق أخرى، وتم استئصالهم، بمعنى قتل من قتل وطرد من طرد، وتجمعوا في مقرهم في الدرعي. بعد إذن بدأوا يتمددون، عاودوا الكرة، أرادوا أن يهاجموا. في البداية هاجموا الطائف، في مدينة الطائف ارتكبت مجازر لا يمكن وصفها، لكن يعبر عنها بشكل ما كلام شخص يقول: كانت السواقي تسيل دما من كثرة القتلى، وبقي مدة كلما رأى السواقي لا يمكنه أن يتصور إلا أنها حمراء من شدة الدماء، كثرة الدماء التي سالت في الطائف. والوفد الهندي الذي التقى بعبد العزيز قدم إليه أسئلة محرجة عن المجازر التي ارتكبت في الطائف. بعد مجزرة الطائف توجهوا إلى مكة المكرمة، أرادوا الهجوم على مكة في موسم الحج، فرأوا أن الحجاج من العالم الإسلامي قد يواجهونهم، أجلوا غزوة مكة إلى ما بعد ذهاب الحجاج، وارتكبوا أيضا مجازر في مكة، ثم ارتكبوا مجازر في المدينة المنورة، وهدمت القباب في هذه المرحلة. وعندما تفاقم خطرهم توجه محمد علي باشا بقيادة يقود الجيش المصري إلى الحجاز، ودارت معارك أمكنه أن يستأصل الوهابيين من أكثر المناطق، وعادوا تجمعوا في الدرعية. أرسل محمد علي باشا لاحقا ابنه طوسون، ثم ابنه إبراهيم باشا الذي أمكنه أن يدخل الدرعية ويقتل فيها أعدادا كبيرة من الوهابيين. وأسر عبد الله ابن سعود الذي كان هو شيخ آل سعود آنذاك، وأخذ إلى مصر. في مصر وجدوا معه صندوقا صغيرا ملفتا، قالوا ما هذا؟ فتبين أن هذا بعض ما نهب من الحجرة النبوية. وطبعا نهب الحجرة النبوية أثار ضجة في العالم الإسلامي. المهم عبد الله بن سعود أرسل من مصر إلى تركيا وقتل في تركيا. والسبب في أن الحكومة المصرية غطت تمثال إبراهيم باشا عندما زار ملك يهود الحجاز في الفترة الأخيرة مصر، السبب أن إبراهيم باشا هو الذي أمعن القتل في الوهابيين، وهو الذي أسر عبد الله ابن سعود، وكان السبب في قتله، لأنه أرسل إلى مصر ثم إلى تركيا. في هذا المسار عموما الذي أحببت أن أعطي عنه فكرة موجزة، تم هدم قباب البقيع. السؤال هنا، بماذا يبرر الوهابيون هدم قباب الأولياء أو المباني التي تشاد على القبور والأضرحة؟ يدعون بأنهم يهدمون هذه المباني لأنها تتنافى مع التوحيد، بمعنى أن الشخص يجب أن يتوجه إلى الله عز وجل، فلماذا يتوجه إلى هذا الرسول وهذا الولي؟ حتى بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعتقدون نفس الشيء، بل بالدقة إذا تأملنا في مسار عملهم في هذا المجال نجد أن الأصل عندهم الحرص على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفصل الناس الأمة عنه تمهيدا للقضاء على الإسلام. وعندما يهدمون قبور هذا الولي أو ذاك، فباعتبار أنهم يريدون أن يغطوا على مخططهم الذي هو في الأصل هدم كل ما يذكر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يهود وانتهجوا النهج الأموي الذي يتلخص في التظاهر بالإسلام والعمل بكل ما أمكن لفصل الأمة عن رسول الله وأهل البيت، بل إن فصل الأمة عن أهل البيت عليهم السلام لأجل تحقيق فصل الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هم يقولون أنهم موحدون، يريدون للأمة أن لا ترتبط إلا بالله عز وجل، وهذه مؤامرة واضحة يعني يتسترون بالتوحيد؟ الجواب على مسألة لأنه لا يجوز البناء على القبور. أولا، الأمة مجمعة على هذا، شيعة وسنة، لا إشكال عند أحد من الشيعة والسنة من حيث الأصل والمبدأ على جواز البناء على القبور، ويرجعون إلى الأصل القرآني لنتخذن عليهم مسجدا إلى غير ذلك، الروايات كثيرة. النقطة الثانية المهمة أننا نجيب الوهابيين بأنكم تبررون الهدم بالتوحيد وأنتم لستم موحدين. الوهابيون ليسوا موحدين، محمد بن عبد الوهاب ليس موحدا، ابن تيمية ليس موحدا، وهذا أمر ثابت، وهو من أوضح الأمور التي يجدها من يرجع إلى المصادر، كلام كبار علماءنا شيعة وسنة واضح في بيان معتقد ابن تيمية. الوهابيين يرجعون إلى محمد بن عبد الوهاب وهو يعتقد بابن تيمية. طيب، خلينا نلاحظ جانب من نص ابن بطوطة في رحلته عندما وصل إلى الشام ورأى ابن تيمية يخطب على المنبر. ماذا يقول ابن بطوطة في رحلته؟ صفحة 59، يقول: حضرته يوم الجمعة. عن مين؟ عن ابن تيمية، وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا، ونزل درجة من درج المنبر، فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به. صفحة 59، تراجعوا النص طويل أكثر من هيك. بعدان العامة هجموا على هذا الفقيه المالكي وسجن، ثم تجمع الفقيه الحنفي وغيره ورفعوا دعوة إلى الوالي، الوالي رفع إلى الخليفة، فسجن ابن تيمية، وأيضا نقل إلى مصر، وبعدان آخر شيء مات بالسجن، حوكم في مصر. المسألة طويلة، لكن هي خلاص، ابن بطوطة يشهد بأن ابن تيمية مجسم ليس موحدا، وكتب ابن تيمية صريحة في أنه مجسم. طيب، إذا واحد هو مجسم ليس موحدا ويتبعه ابن عبد الوهاب، ويصرح ابن عبد الوهاب بأن الله والعياذ بالله ينزل على صورة غلام شاب أمرد، إذن أيضا ابن عبد الوهاب مجسم، إذن هؤلاء ليسوا موحدين، فإذا كيف يبررون هدم قباب البقيع وغيره بأنهم موحدون؟ إذا هناك مخطط ينبغي بالبحث الموضوعي الوصول إلى هذا المخطط. الواقع أن هدم البناء يشير مفتاح إلى طريقة تفكير الوهابيين التي تقوم على المخطط الاستعماري، يعني هذا النمط من التفكير يمثل الكفر الغربي والشرقي معا، يمثل الكفر الأموي والكفر المادي عموما، ويتمثل في يتركز في نقطة واحدة، هي أنه لا يمكن القضاء على الإسلام إلا إذا قطعت علاقة الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والهدف الأساسي الذي بذلت فيه جهود الصهيونية العالمية والمخابرات البريطانية سابقا ثم المخابرات الأمريكية الآن، الهدف الأساسي هو هذا، هو ضرب قداسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يمكن القضاء على الوحي إلا من خلال تشويه شخصية والعياذ بالله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي ينفرط هذا العقد، يعني في منظومة التوحيد مرتبطة كلها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الطريق للقضاء على الإسلام؟ ضرب شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتفرع على هذا الأصل ما يلي: أولا، تحريم زيارة القبور بما فيها قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرت في البداية، الهدف هو تحريم زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن يجي من بين كل هالقبور يقولوا لا نريد إلا تحريم زيارة قبر رسول الله. المؤامرة واضحة ساعتها. لذلك يقولون نحن يدعون التوحيد، نحن موحدون ونريد أن تكون علاقتنا بالله عز وجل، وهذه زيارة القبور هي شرك. وبالأثناء يتحدثون عن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة. ثانيا، تحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله، تحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأولياء. ثالثا، نفي الشفاعة. هي المفاهيم مفاهيم حساسة جدا ومهمة، يعني أي مسلم في شرق الأرض وغربها واجبه، يجب عليه أن يبني علاقة برسول الله صلى الله عليه وآله على أساس الحب، كما في الآية 24 من سورة التوبة، بحيث أن يكون حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من حبه لآبائه وأبنائه وإخوانه وأزواجه وعشيرته وأمواله وتجاره إلى مساكن، أكثر من هذا كله. الوهابيون على النقيض، لا لا، يجب أن يعملوا باعتقادهم على فصل العلاقة، بحيث أنه ابن تيمية يقول إذا سافر الشخص إلى المدينة المنورة بنية زيارة قبر رسول الله فسفره معصية، سفر معصي. طيب إذا وصل إلى المدينة وكانت نيته أنه يريد أن يصلي في المسجد، شد الرحالة إلى المسجد، قول بجوز، لكن هل يجوز له أن ينظر إلى قبر رسول الله ويقول السلام عليك يا رسول الله؟ يقول في المرة الأولى يجوز على كراهية، المرة الثانية حرام. طيب شو السبب؟ سبب يهودي، ما في سبب منطقي نهائيا. طبعا تجينا إشارة أوضح، بس بين قوسين الوهابية المقنعة لما بيقلك أنه ابني علاقة بالله عز وجل، لماذا تبني علاقة بالمعصوم والعياذ بالله؟ منين اجت هالفكرة؟ هي الوهابية المقنعة التي جاءت من الوهابية الأساسية. طيب الحقيقة، لولا وجود الوهابية المقنعة لما كان ينبغي أن نتحدث في هذه المواضيع. أي مواضيع؟ زيارة القبور خصوصا قبر النبي صلى الله عليه وآله، التوسل والشفاعة. هذه المفاهيم واضحة عند المسلمين شيعة وسنة بما لا مزيد عليه على الإطلاق. يعني جميع العلماء شيعة وسنة في جميع العصور والأدوار يؤكدون على زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله بلهفة عجيبة، والروايات حول ذلك بعدان كلمات العلماء وشعر الشعراء. لا داعي للحديث عن هذا الأمر لوضوحه، لكن كذلك التوسل. التوسل وين ما رحت بالعالم الإسلامي، مصر، بنيجير، بأي مكان، المسلمون متعلقون بالله عز وجل من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى أمر بهذا التعلق. واللهف إلى رسول الله لهف عجيب، لهف إلى أهل البيت تتفرع على اللهف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن منذ بدأ آل سعود يبثون الأفكار الوهابية، أفكار ابن تيمية وابن عبد الوهاب في العالم الإسلامي، ويعملون على نشرها بأموال النفط، ودعمتهم المخابرات البريطانية سابقا ثم الأمريكية، نشأ في العالم الإسلامي وهابية مقنعة، يعني الناس من الشيعة والسنة تأثروا بهذا الضخ الإعلامي الوهابي، وأن التوحيد صافي لا يمكن أن يتحقق إلا بمنع زيارة القبور ومنع التوسل بالنبي ونفي الشفاعة. هذا الضخ الإعلامي تلاقح مع الغزو الثقافي. غزو الثقافي بيقول لك شو يعني تحكي مع الله، شو تحكي من تطلب من هذا الولي شيء، شو قدرته هذا الولي إذا إنسان عادي مثلك مثله مات. فتلاقح الغزو الثقافي مع الوهابية الأصلية وأنتجوا وهابية مقنعة. المسألة مش ادعاء ولا تهمة لشخص دون شخص، هذه مشكلة يجب علي أنا وأنت أن ننقي أفكارنا، أن ندقق، فلعلنا تأثرنا ببعض الأفكار وإذا بالشخص منا في شرش جذر من الوهابية المقنعة. يعني المسألة بروح علمية يجب أن تقارب على قاعدة وما أبرئ نفسي. ما حدا يفهم أنه والله نحن بدنا نحارب فلان أو فلان، نحن منشوف أنه في شخص هو مجدد وإلى آخره وبدنا وحاقدين عليه وحاسدين، مش مسألة مش هيك. مسألة نريد أن نصحح عقيدتنا ونعد الجواب ليوم القيامة. يا قلب، هل فيك لوثة من الوهابية المقنعة أم لا؟ لولا هذا الخطر ما في داعي أبدا للحديث عن زيارة القبور، خصوصا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن الشفاعة. لكن لما منشوف أنه في عالم بهذا البلد أو ذاك بحارب التوسل وتراه يركز على إضعاف العلاقة بالرسول مباشرة، لماذا لا تتحدث مع الله؟ الآن في عنا أتباع هذا وغيره من يقول أنه ما في داعي نحكي نحن مع المعصوم، نحكي مع الله مباشرة. طيب الله عز وجل بيقلنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، والله عز وجل بيقلنا هذا رسولي وما أتاكم الرسول، يعني العلاقة تكون برسولي. هؤلاء يقولون لا يجب أن تكون العلاقة بالله عز وجل، إذن هذا خطر. أو مثلا التوسل، عندما نجد عالما يصرح وإذا مسجل، لماذا تقول يا فاطمة اشفعي لي عند الله يا وجيهة عند الله؟ لا، لازم تقول يا الله اشفع لي بحق فاطمة. إذن الوهابية الأصلية نفذت إلى أعماقنا وأصبح بيننا من يتحدث بها، هي الوهابية المقنعة التي يجب أن يكسر صنمها وتستأصل خلاياها من النفس لأنه في خطر. أو مثلا الشفاعة، بتشوف هلأ شو بدي بحكي هذا اللي عم يحكي هلأ، المهم أستاذه الأصل، والمسألة مش من منطلق أنه والله في تصفية حساب، أبدا من منطلق كما قلت عقائدي، نريد أن نصحح عقيدتنا ليوم العرض على الله عز وجل. كل ما يتكلم به هذا المتكلم هو يردد كلمات أستاذه التي هي عبارة عن تأثر بالوهابية، وشكلت حالة وهابية مقنعة. ولا ننكر أبدا أنه والله المرحوم كان هو عالم جليل وخدمه للمقاومة والجهاد، الكلام مش هون، ما حدا يزيد علينا. المرحوم كان يصنف أنه على خط الإمام والثورة الإسلامية، وكان البعض يريد أن يحاربنا من خلال محاربته، ولم نتصدى لمحاربة الأفكار اللي طرحت أفكاره إلا بعد إقامة الحجة والحديث معه مرارا، وأنك تعطي مستمسكا لأعداء خط الإمام، ولكن لم ينفع هذا الأمر. فنحن الآن لا نحارب الجانب التجديدي والحضاري، وروحوا قد ما بدكم أحكوا بهالمجال، مش هذا اللي عم نحكي. عم نحكي وصلنا إلى مرحلة دار الأمر فيها بين أهل البيت عليهم السلام، بين رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت من جهة، وبين سماحة السيد محمد حسين. شو منسوي؟ منوقف مع السيد محمد حسين ضد الله ورسوله وأهل البيت؟ مسألة بوضوح. هنا كنا من ناحية السياسية والمقاومة كنا أقرب إلى السيد، وكان أقرب إلنا من بعض العلماء الكبار، ومنهم في علاقات خاصة بيننا وبينهم كثير، لكن علاقات أسرية وما شابه. لكن الحق يقال، نحن لا خلاف بيننا وبين الجانب السياسي عند المرحوم، ولا خلاف بيننا وبين الجانب التجديدي والحضاري، لكن خلاف عقائدي. أي تجديد لمن بيكون فيه مسخ للعقيدة؟ أي حضارة لمن بيكون فيه وهابية تطرح باسم الإسلام؟ خلي واحد يحط قدامه كتب ابن باز وكتب المرحوم، بشوف القواسم المشتركة، قواسم عجيبة. هذا الأمر الذي نستهدفه. وأما يتكلم فلان وفلان، هو يردد نفس المقولات، فإما أن تنكروا، إما أن تدققوا وتحاكموا الأصل وتنكروه، أو فإنكم بمحاربة الفرع مع الموافقة على الأصل لا تصلون إلى نتيجة. طيب، بما أن هذه الأمور أصبحت مطروحة، وبسبب الوهابية المقنعة صار لازم الرد، كيف نرد على هذه الأمور؟ أنا لن أختار للرد كلاما لعالم شيعي، سأختار للرد كلاما لعالم سني. بعدان عالم سني مش عايش بمثلا مكان بعيد، لا، كان مفتي مكة، اسمه أحمد ابن زين ابن أحمد دحلان المكي. الأم صاد في اسمه دحلان، وهالأيام في دحلان عمين حكى في بالقلب، بس اسمه هيك. هذا عالم جليل، يقال عنه فقيه مؤرخ، شارك في أنواع من العلوم، مفتي السادة الشافعية بمكة المعظمة، وشيخ الإسلام. ولد بمكة سنة 1231، وتوفي بالمدينة في المحرم سنة 1304، يعني عاش في فترة في أوج انطلاقة الوهابيين، وهو يتحدث في كتبه عن الوقائع التي حصلت حديث المعاصر بالأرقام. من جملة كتب هذا العالم كتاب اسمه فتنة الوهابية، ضروري تقروه، ضروري كل مسلم يطلع عليه، فتنة الوهابية. سأنقل عدة نقاط من كلامه حول الأمور التي ذكرته، حول تحريم زيارة القبور، تحريم التوسل والشفاعة. أولا يقول: زعم محمد ابن عبد الوهاب أن هدفه هو تنقية التوحيد، وجاء بالآيات التي نزلت في المشركين وطبقها على المسلمين. من اللي عم بيقول هيك؟ مفتي مكة الشافعي، إذا مش شيعي. هلأ رح نشوف كيف بيحكي عن التوسل، بتشوفوا أنه عجيبي والله، بتلاقي عالم شيعي بيقول لك التوسل لا، لازم تقول يا الله اغفر لي بحق رسول الله، ما تقول يا محمد. تلاقي عالم شيعي هلأ بيقول هيك، بينما علماء السنة كلهم وعلماء الشيعة كلهم عادة يعتبرون هذا الأمر من المسلمات. يقول: حمل الآيات القرآنية التي نزلت في المشركين على أهل التوحيد، كقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الوهابيين عندهم إذا بتقول يا محمد أنت دعوت غير الله، تطبيق له الآية. هذا الكلام اللي بنشوفه بكلام المرحوم، ما تقول يا فاطمة اشفعي لي عند الله، قول يا الله، إذا له علاقة بكلام الوهابيين. طيب: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وكقوله تعالى والذين يدعون من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة. ابن عبد الوهاب طبق هذه الآيات كلها على المسلمين، هي نازلة من المشركين. فقال هون عم بيقول دحلان، فقال محمد ابن عبد الوهاب: من استغاث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين أو ناداه أو سأله الشفاعة فإنه مثل هؤلاء المشركين. شايفين هلأ موجة التكفير ترجع لهون. بعد شو عمل ابن عبد الوهاب بحسب رأي مفتي مكة؟ وجعل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين مثل ذلك، يعني شرك. زيارة قبر النبي شرك. تصوروا أنه واحد بده يصير موحد، ما بصير موحد إلا إذا إجا إلى رسول الله. هني بيقولوا لا، إذا اهتم بالحديث مع رسول الله بيكون مشرك. شو معنى هذا؟ معنى أنه المؤامرة هي عبارة عن قطع العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ينقل عدة أمور عن ابن عبد الوهاب، ومن جملتها قال في قوله تعالى حكاية عن المشركين في عبادة الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بيقول ابن عبد الوهاب إن المتوسلين مثل هؤلاء المشركين الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لاحظوا الفرق شو؟ الكفار عم بيقولوا ما نعبدهم، في حدا من المسلمين بيعبد رسول الله أو أهل البيت؟ بيعبدوا الله، لكن يتوسلون برسول الله وأهل البيت. ابن عبد الوهاب بيعتبر اللي بتوسل بشخص بيعبده. فإذا هاللي بيقول يا رسول الله اغفر لي، هذا مثله مثل اللي بيقول أنه نعبد هذا الصنم أو غيره ليقربنا إلى الله. ثم يتكلم دحلان عن الردود على ابن عبد الوهاب. طبعا أول من رد عليه أبوه وأخوه، والردود عليه كثيرة جدا. هو مفتي مكة دحلان مجمع الردود كلها وملخصها، ولعله الكتاب اسمه الدرر السنية في الرد على الوهابية لدحلان، في تلخيص الردود المختلفة من العلماء المسلمين على ابن عبد الوهاب. يقول: ومما ردوا عليه في الرسائل المؤلفة للرد عليه أن هذا استدلال باطل، لأنه المسلمين ما بيعبدوا الأولياء، ما بيعبدوا رسول الله ولا الأولياء، وإنما يعبدون الله عز وجل. تعبيره هيك: اعتقاد المسلمين أن الخالق هو الضار والنافع والمستحق للعبادة، ولا يعتقدون التأثير لأحد. الأنبياء والأولياء لا يخلقون شيئا ولا يملكون ضرا ولا نفعا، وإنما يرحم الله العبادة بهم. هي العقيدة اللي عند المسلمين. دحلان يختم بعد أن يتحدث طويلا في هذا المجال، يقول: فكيف يجوز لابن عبد الوهاب ومن تبعه أن يجعل المؤمنين الموحدين مثل أولئك المشركين؟ برجع بقول لولا أنه في عنا عمايم صارت تحكي بأنه التوسل شرك وزيارة قبور الأولياء وغيرهم ما في داعي، ما أصلا ما كان في داعي نحكي عن الأمور. لكن خلينا نشوف العلماء السني عموما بيفكروا بطريقتنا، وإذا ما يطرح هو عبارة عن تأثر بالوهابية غير يعني الوهابية المكشوفة. حول التوسل بالخصوص ماذا قال دحلان؟ يقول: ولو كان شيء مما صنعه المؤمنون من التوسل وغيره شركا ما كان يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلف الأمة، ففي الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله كان من دعائه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. أنه هل بيسألوا الله عز وجل وبيدعوه صار لهم حق على الله، النبي صلى الله عليه وآله عم بيقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وهذا توسل لا شك فيه، وكان يعلم هذا الدعاء أصحابه ويأمرهم بالإتيان به، وبسط ذلك طويل مذكور في الكتب وفي الرسائل التي في الرد على ابن عبد الوهاب. بعدين بيذكر عدة موارد أنه كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث في مجال التوسل. يذكر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله عند وفاة مولاتنا فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول دحلان: وصح عنه صلى الله عليه وآله لما ماتت فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنها ألحدها صلى الله عليه وآله وسلم في القبر بيده الشريفة وقال: اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي إنك أرحم الراحمين. بعد حول أن النبي صلى الله عليه وآله جاءه أعمى قال له: أريد أن يرد الله علي بصري. فبعلم النبي صلى الله عليه وآله التوسل برسول الله، هذا التوسل في يا محمد، إنه يقول يا محمد إني أتوجه. اللي هلأ بحاربه التوسل بيقول لك ما فيك تقول يا فاطمة يا محمد. طيب النبي معلم واحد، مين اللي عم يحكي؟ مفتي مكة معلم واحد دعاء. هذا النص يقول صح أنه، صح يعني حديث صحيح، أنه صلى الله عليه وآله وسلم سأله أعمى أن يرد الله بصره بدعائه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله بالطهارة، يتوضأ صلاة ركعتين، ثم يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. إنه ما فيك تقول يا فاطمة اشفعي لي، بدك تقول يا الله. طيب هذا اللي عم يرد على الوهابيين شو بيقول؟ عم بيقول هذا حديث صحيح فيه يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها، اللهم شفعه في، ففعل فرد الله بصره. بعد مفتي مكي بيقول ما النبي آدم عليه السلام توسل بالنبي، توسل عند المسلمين شيعة وسنة مفروغ منه واضح. توسل آدم يقول صح أن آدم عليه السلام توسل بنبينا صلى الله عليه وآله حين أكل من الشجرة، لأنه لما رأى اسمه صلى الله عليه وآله مكتوبا على العرش، نبي آدم رأى اسم رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوبا على العرش وعلى غرف الجنة وعلى جباه الملائكة، سأل عنه فقال الله: هذا ولد من أولادك لولاه ما خلقتك، لولاه ما خلقتك. مرحوم سيدنا محمد الحسين بيقول انه هذه الروايات خلق الكون لاجلهم يجب ان تخرج من التداول. طيب شو بنسوي لما نحن بنلاقي انه الشيعة والسنة العلماء بيحكوا عن الامور بهالطريقة؟ طيب فقال مين؟ ادم عليه السلام: اللهم بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد. فنودي: يا آدم لو تشفعت إلينا بمحمد في أهل السماء والأرض لشفعناك. بعدين بيذكر دحلان توسل عمر ابن الخطاب بالعباس عم النبي. بعدين يقول التوسل في حديث الأعمى، هذا الأعمى اللي قبل شوي حكينا عنه، استعمله الصحابة والسلف بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه لفظ يا محمد، وذلك نداء عند التوسل. ومن تتبع كلام الصحابة والتابعين يجد شيئا كثيرا من ذلك، كقول بلال الحارث، بلال ابن الحارث الصحابي المعروف، يقول عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله استسقي لأمتك. الوهابي شو بيقولوا؟ ما فيك تخاطب المعصوم، بدل ما تقول يا رسول الله قول يا الله، بس تقول يا رسول الله شرك، يا علي شرك، كيف هذا؟ هلا رح يجينا بقية كلام يعني لا يتسع المجال الآن، لكن عجيب أنه يكون بالأوساط السنية العقيدة بالتوسل هيك، وتجد بعض الشيعة يتكلمون بشكل مناقض لما أجمع عليه علماء الشيعة عبر القرون وما أجمع عليه علماء السنة. منين إجا هذا الكلام؟ تأثرا بالوهابية المكشوفة. ولذلك يشهد الله أن الحديث عن الوهابية المقنعة يجب أن يكون في الأولويات، مش من باب ردة فعل ولا شيء، وإنما كما ذكرت وأؤكد مرارا من باب تصحيح عقيدتنا والاستعداد ليوم العرض على الله عز وجل. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله السيد القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام وإيران البحرين الحجاز، وجميع الشهداء في سبيل الله عز وجل، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون بإزاء البيوت يطلبون منا ثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام. محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.